إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالته الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ما يتعلق بدعاء غير الله والاستغاثة بالأموات والغائبين، وأن ذلك شرك. ودعاء غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى شرك أكبر، يخرج صاحبه من الملة، سواء كان المدعو حيا ملكا أو جنيا أو إنسيا أو غيرهم، أو كان ميتا. أما دعاء الإنسان الحاضر فيما يقدر عليه مع الاعتقاد أنه سبب وأن الأمور كلها بيد الله تعالى فهذا جائز. فالدعاء عبادة، والإنسان إذا دعا لابد أن يدعو الله وحده، ولا يجوز له دعاء غيره من خلقه. وكل من دعا غير الله تعالى واستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك الأكبر. الدعاء من أجل العبادات وأعظمها، وقد ذكر في القرآن الكريم في نحو من 300 موضع، وقد سماه الله تبارك وتعالى عبادة، وتوعد من ترك الدعاء استكبارا بدخول جهنم دليلا حقيرا، فقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وسمى الله تعالى الدعاء دينا، كما في قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وبقوله سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين. فوضع كلمة الدين موضع كلمة الدعاء، وهو في القرآن كثير جدا، يدل على أن الدعاء هو قلب الدين وروح العبادة. وقوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، معناه أخلصوا له إذا طلبتم حوائجكم، وأخلصوا له أعمال البر والطاعة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذا حديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، هذه الصفة المقتضية للحصر من جهة تعريف المسند إليه ومن جهة تعريف المسند. الدعاء هو العبادة، ومن جهة ضمير الفصل هو، تقتضي هذه الصفة على هذا الأسلوب أن الدعاء أعلى العبادات وأرفعها وأشرفها. والآية الكريمة قد دلت على أن الدعاء من العبادة، فإنه سبحانه وتعالى أمر عباده أن يدعوه، ثم قال سبحانه: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فأفاد ذلك أن الدعاء عبادة، وأن ترك دعاء الرب سبحانه وتعالى استكبار، ولا أقبح من هذا الاستكبار. والدعاء يجمع أنواعا من العبادات كثيرة، منها إسلام الوجه لمن يدعوه، ومنها الرغبة إليه والاعتماد عليه والخضوع له والانطراح والتذلل بين يديه وقصد طلب الحوائج منه وحده. فمن أسلم وجهه لغير الله فهو مشرك شاء أم أبى. ومن أمعن النظر في آيات الكتاب وما قص من محاورات الرسل مع أممهم وجد أن أس الشأن ومحط رحال القصد شيوعا وكثرة وانتشارا وشهرة هو دعاء الله وحده وإخلاص العبادة له جل وعلا. والدعاء نوعان: دعاء العبادة ودعاء المسألة. كذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الدعاء ثلاثة أنواع: دعاء مسألة، ودعاء ثناء، ودعاء عبادة. والذي يدعو الله دعاء مسألة وطلب فإن فعله ذلك يدل على العبادة بطريق التضمن، لأن الداعي لله دعاء مسألة هو عابد لله بسؤاله ورغبته ورجائه لربه. وبهذا يتبين لنا أن نوعي الدعاء متلازمان ومترابطان لا ينفك أحدهما عن الآخر. وفي هذا رد على من يفرقون بين نوعي الدعاء فيجعلون الآيات المحذرة من دعاء غير الله خاصة بدعاء العبادة دون المسألة، ولذا فهم يجوزون بناء على ذلك طلب الحاجات من غير الله والاستغاثة بغير الله، وهذا هو الضلال المبين. وحكم دعاء غير الله تبارك وتعالى أنه ما دام قد تقرر أن الدعاء عبادة من أعظم العبادات، وأنه طاعة من أجل الطاعات، وأنه يجب صرفه إلى الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له بجميع أفراده من سؤال واستغاثة واستعانة واستغاثة واستعاذة، فإن من دعا واستغاث أو استعاذ بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا كان مشركا شركا أكبر، سواء كان هذا الذي يدعوه من دون الله نبيا أم كان ملكا أم كان جنيا أم كان بشرا أم كان حيا أم كان ميتا أي مخلوق من المخلوقات كان. قال سبحانه وتعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال سبحانه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال سبحانه: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد بيّن سبحانه بعد أنها عن دعاء غيره فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه، بيّن أن تلك المعبودات من الأصنام لا تسمع الدعاء فضلا عن إجابتها للداعين، لأنها لا تملك من الأمر شيئا، فالله وحده هو المالك للأمر المتصرف فيه. قال جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال سبحانه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فالآية تصرح بعجز المخلوقين الذين يدعون من دون الله رب العالمين، وتبين عجزهم عن النفع والضر وعن التصرف في الكون، حيث ضرب الله مثلا لعجز الأصنام والشياطين والبشر الذين يعبدون من دون الله بعجزهم جميعا عن خلق الذباب، فضرب ذلك مثلا سبحانه وتعالى، فإنهم لا يستطيعون وهم عاجزون عن أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بل حالهم أضعف من ذلك، فهم عاجزون عن تخليص ما يأخذه الذباب منهم، فإذا عجزوا عن ذلك فهم عن غيره مما هو أكبر منه أعجز وأضعف. ثم بيّن سبحانه في نهاية الآية أن سبب ضلال المشركين هو عدم معرفتهم لله المعرفة الحقة التي تستلزم التعظيم له، وكلا عدم الإشراك به سبحانه وتعالى. وقد حكم الله على من يدعو غيره بالكفر، فقال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فحكم الله على من يدعو غيره بالكفر كما في هذه الآية. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن أعظم الاعتداء والعدوان والذل والهوان أن يدعى غير الله جل وعلا، فإن ذلك من الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به. أما كون دعاء غير الله تعالى من نواقض الإيمان ومن الشرك الأكبر فمن وجوه كثيرة، منها أنه من المعلوم أن الله جل وعلا هو الإله الحق، ومعلوم أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فهو سبحانه وحده المستحق لجميع أنواع العبادات. ولما كان الدعاء من أجل العبادات وأعظمها شأنا، فقد سماه الله عبادة في كثير من الآيات، وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها إلا لله وحده، فمن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله وحده فهو مشرك كافر، فيكون دعاء غير الله شركا أكبر، لأنه صرف لنوع من العبادة لغير الله تعالى. وحد الشرك الأكبر كما هو معروف صرف نوع أو فرض من العبادة لغير الله تعالى. وأيضا من تلك الوجوه أن الله تعالى قد سمى دعاء غيره شركا وكفرا، ووصف الذين يدعون غير الله بأنهم مشركون في كثير من الآيات، منها قوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. وقوله تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وأيضا مما يدل على أن دعاء غير الله تعالى من نواقض الإيمان ومن الشرك الأكبر أن دعاء المخلوق وقصده لجلب نفع أو دفع ضر هو تشبيه للمخلوق الضعيف العاجز بالخالق القوي القادر، إذ الدعاء حق خالص لله وحده لا شريك له، فمن دعا غير الله فقد تنقص الرب جل وعلا حين شبه غيره به في القدرة على جلب النفع أو دفع الضر، وهذا من أعظم الشرك والتنديد. ومما يدل أيضا على أن دعاء غير الله من نواقض الإسلام والإيمان ومن الشرك الأكبر أن من دعا غير الله تعالى أو استغاث به أو سأله ما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، فهذا إجماع من العلماء رحمة الله عليه. ومن أقوالهم في ذلك ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمن جعل الملائكة والأنبياء وسطاء يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، كأن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. فذكر الإجماع رحمه الله تعالى، وقال أيضا: فكل من غلا في حي أو في رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، كأن يقول: يا سيدي فلان اغفر لي، أو ارحمني، أو انصرني، أو ارزقني، أو أغثني، أو نحو ذلك من الأقوال والأفعال التي لا تصلح إلا لله، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. وقد ذكر جماعة من أهل العلم الإجماع على كون دعاء غير الله شركا. قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في الصارم المنكي: ولو جاء إنسان إلى سرير الميت يدعوه من دون الله ويستغيث به، كان هذا محرما بإجماع المسلمين. وقال الصنعاني رحمه الله تعالى: ومن نادى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا خوفا وطمعا ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة، فإن الدعاء من العبادة. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: وإخلاص التوحيد لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله، النداء والاستغاثة والرجاء واستجلاب الخير واستدفاع الشر له ومنه، ولا لغيره ولا من غيره، فإن الشرك هو دعاء غير الله الأشياء التي تختص بالله وحده. وقد وقعت طوائف كثيرة تنتسب إلى الإسلام العظيم في هذا النوع من الشرك بالله رب العالمين، حيث بدأ هذا الشرك من بعض الشيعة، ثم انتشر بين المتصوفة، ثم عم البلاد الإسلامية، حيث وقع فيه كثير من العوام والجهلة في أنحاء العالم الإسلامي، إما بسبب الجهل بالدين وأحكامه، وإما بسبب علماء الضلالة الذين يجوزون مثل هذه الشركيات أو يجعلونها وسيلة للتأكل بها. ومن النماذج المنتشرة في العالم الإسلامي اليوم لهذا النوع من الشرك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به وطلب قضاء الحاجات منه بعد موته. وهذا النوع من الشرك يكثر من العوام والمتصوفة الغلاة على وجه الخصوص، حيث بلغ بهم الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن رفعوه إلى منزلة الألوهية، فتوجهوا إليه صلى الله عليه وسلم بالدعاء والاستعانة والاستغاثة طالبين منه أمورا هي خصائص الله جل وعلا، كغفران الذنوب وتفريج الكروب والإنجاء من العذاب والهلاك في الدنيا والآخرة. ومن ذلك قول البوصيري في البردة: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. وقد أورد النبهاني أبياتا عديدة عن كثير من المتصوفة وغيرهم من الذين توجهوا بالدعاء والاستغاثة وطلب الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها من الشرك الذي أجمعت الأمة على تحريمه، وأجمع العلماء رحمهم الله على عد هذا النوع منه شركا يصل إلى الشرك الأكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكثير من أئمة التصوف ومن سار على نهجهم من القبريين وقعوا في انحراف عقدي خطير، حيث توجهوا بأنواع من الدعاء لغير الله جل وعلا، وإن كان البعض منهم يستند إلى شبهات واهية
أصلها من عدم تفريقهم بين التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته والدعاء والاستغاثة به بعد موته، ولهم في ذلك شبهات. وأيضا من صور الشرك في الدعاء التي استشرت في المجتمع الإسلامي وعامة الآفاق طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بالأولياء، وذلك عند نزول الكربات والملمات، سواء بالعكوف على قبورهم ودعائهم أو بمناداتهم عن بعد. والسبب في التوجه إلى الأولياء والأموات بذلك هو اعتقاد أن لهم تصرفا في الكون بعد موتهم وأنهم يعلمون الغيب، فأدى هذا الاعتقاد الفاسد إلى طلب النفع منهم ودفع الضر من خلال الدعاء والاستغاثة به. وأذكر القبوريون في ذلك جملة من النصوص والقصص التي تدعو الناس إلى التوجه إلى قبور الأولياء ودعائهم لكشف الملمات وطلب الحاجات من شفاء المريض وعودة الغائب وغفران الذنب وقضاء الدين وسعة الرزق، كما يقول العوام عند وقوع أحدهم في كربة: يا رفاعي يا بدوي، وما أشبه من الألفاظ التي ينادى ويستغاث فيها بغير الله تعالى عند وقوع المكروه. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق لا يجوز التوجه إليه بالدعاء ولا الاستغاثة به بعد موته، فما بالك بغيره من البشر. وأيضا من صور الشرك في الدعاء التي عمت الآفاق طلب الشفاعة من غير الله. والشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره، طلب الخير للغير، الشافع الطالب لغيره. تأتي الشفاعة بمعنى السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم. والذي نقصده هنا هو الشفاعة الشركية، بمعنى أن الصالحين أحياء وأمواتا يشفعون للمستغيثين بهم عند الله، والله يقبل شفاعتهم فيهم فتقضى حوائجهم بناء على اعتقادهم أن لهؤلاء الصالحين حقا عند الله، وبهذا الحق يجيب شفاعتهم للناس، كما صرح بذلك بعض الزائغين وهو المالكي، فقال: القائل يا نبي الله اشفني واقض ديني، فإنما يريد اشفع لي في الشفاء وادع لي بقضاء الدين. يقول: فهم ما طلبوا منه إلا ما أقدره الله عليه وملكه إياه من الدعاء والتشفع، وهذا تلبيس. والصحيح أن الشفاعة ملك لله تعالى وحده لا تطلب من غيره، وقد نفاها الله تعالى عن غيره إلا بإذنه. ومعلوم أن الشفاعة بمعنى الدعاء، والدعاء لا يجوز أن يصرف إلى غير الله جل وعلا، ولم يأتي دليل صحيح على أنه يجوز طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته، ولا من أحد من الخلق من باب أولى. وإنما النصوص الواردة في شفاعته صلى الله عليه وسلم إنما هي في الآخرة، ابتداء من الموقف يوم العرض الأكبر وما بعده من الشفاعات الثابتة له صلى الله عليه وسلم وللأنبياء بشروط الشفاعة التي حددها الله تعالى في الكتاب العزيز. وأما اعتقاد أن دعاء الأنبياء وشفاعتهم لا ترد في الدنيا والآخرة وأن لهم حقا على الله يجابون به فليس على إطلاق، فقد أخبر الله تعالى في كثير من المواضع في كتابه الكريم أنه لم يقبل بعض شفاعات الأنبياء، كما في قوله للنبي صلى الله عليه وسلم في شفاعته لبعض المنافقين واستغفاره لهم: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. فلم يقبل الله تبارك وتعالى شفاعته صلى الله عليه وسلم لبعض المنافقين، ولم يقبل استغفاره له. وكذا ما أخبر به تعالى عن شفاعة نوح عليه السلام في ابنه أن ينجيه الله من العذاب، وقال له ربه جل وعلا: إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وكذلك ما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله له في أن يشفع لأمه ولا في أن يستغفر لبعض المنافقين. ومن هنا يتبين لنا أن طلب الشفاعة من غير الله باعتبار أن لهذا المستشفع به عند الله أن له حقا عند الله يجيبه بموجبه قياسا على الشفاعة عند الخلق، هذا من الشرك الذي حرمه الله تعالى. وأما الشفاعة في الآخرة فقد قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهكذا في آيات كثيرة تقيد الشفاعة بإذنه سبحانه وتعالى وبرضاه عن المشفوع له وعن الشافع أيضا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه صور من صور الشرك في الدعاء، وهي متفشية مستشرية في المجتمع الإسلامي، وعلى طلاب العلم أن يحذروا منها وأن ينهوا الناس عنها حتى يقوموا بالواجب الذي جعله الله تبارك وتعالى في أعناقهم بما علمهم من علم وآتاهم من حكمة. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ونتكلم على حكم ما يفعله القبوريون من الاستغاثة بالأموات ومناداتهم لقضاء الحاجات وتشريكهم مع الله في بعض الحالات وإفرادهم بذلك في بعضها. فنقول: وقد مر أن الصواب ما يفعله القبريون لا ما يفعله القبوريون. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن الله لم يبعث رسله ولم ينزل كتبه لتعريف خلقه بأنه الخالق لهم والرازق لهم ونحو ذلك، فإن هذا يقر به كل مشرك قبل بعثة الرسل، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم يا محمد، أي سألت هؤلاء المشركين من قومك من خلقهم، ليقولن الله خلقنا. إذن فكيف ينقلبون وينصرفون عن عبادة الله ويشركون به غيره؟ فأنى يؤفكون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يعني ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين من قومك من خلق السماوات والأرض، ليقولن خلقهن العزيز في سلطانه العليم بهن وبما فيهن من الأشياء لا يخفى عليه شيء. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قل يا محمد لهؤلاء المشركين: من يرزقكم من السماء بما ينزله من المطر ومن الأرض بما ينبته فيها من أنواع النبات والشجر تأكلون منه أنتم وأنعامكم، ومن يملك ما تتمتعون به أنتم وغيركم من حواس السمع والأبصار، ومن ذا الذي يملك الحياة والموت في الكون كله فيخرج الأحياء والأموات بعضها من بعض فيما تعرفون من المخلوقات وما لا تعرفون، ومن يدبر أمر السماء والأرض وما فيهن، ومن يدبر أمركم وأمر الخليقة جميعا فسوف يجيبونك بأن الله يفعل ذلك كله. فإذا كان ذلك كذلك وأقروا بأن الله تبارك وتعالى هو الذي يفعل ذلك كله، فقل لهم: أفلا تخافون عقاب الله إن عبدتم معه غيره؟ وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. قل لهم لمن هذه الأرض ومن فيها إن كان لديكم علم سيعترفون حتما بأنها لله وخالقها ومالكها. قل لهم ألا يكون لكم في ذلك تذكر بأنه قادر على البعث والنشور. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات وأعلاها سيقولون حتما هو الله. فقل لهم أفلا تخافون عذابه إذا عبدتم غيره. قل من مالك كل شيء ومن بيده خزائن كل شيء ومن يجير من استجار به ولا يقدر أحد أن يجير ويحمي من أراد الله إهلاكه ولا يدفع الشر الذي قدره الله إن كنتم تعلمون ذلك. سيجيبون بأن ذلك كله لله. قل لهم فأين تذهب عقولكم وكيف تخدعون وتصرفون عن توحيد الله وطاعته وتصديق أمر البعث والنشور. قال الشوكاني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الآيات: ولهذا تجد كل ما ورد في الكتاب العزيز في شأن خالق الخلق ونحوه في مخاطبة الكفار معنونا باستفهام التقرير: هل من خالق غير الله؟ والقاعدة أن الاستفهام إذا أريد به النفي كان مشربا معنى التحدي، وهو كذلك هل من خالق غير الله، فهذا الاستفهام يراد به النفي، ولما كان كذلك كان مشربا بمعنى التحدي، لأنك لو نظرت لا خالق سوى الله ليس هذا بمعنى هل من خالق غير الله، فهذا مشرب بمعنى التحدي كما هو معلوم. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فساق الله تبارك وتعالى ذلك على سبيل التقرير لهم، لأنهم مقرون حتما بأنه لا يفعل شيئا من ذلك إلا الله. وساقه الله تبارك وتعالى على هذا النحو لكي يلزمهم الحجة بصرف العبادة لله وحده. والكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وخلقهم وخلق آباءهم الأولين، وهو مالك الملك ومدبر الأمر كما بينت ذلك الآيات التي مرت، ولم يدخلهم إقرارهم ذلك في الإسلام. فالتوحيد ليس الإقرار بالربوبية فحسب، والشرك ليس الشرك في الربوبية فحسب، فقد كان أهل الشرك والوثنية في الجاهلية يقرون بتوحيد الربوبية ويعترفون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وكانوا لا يفردون الله تعالى بالعبادة ويعبدون مع الله غيره، فأباح الله تبارك وتعالى دماءهم وأموالهم وذراريهم وأبناءهم وديارهم وأرضهم إذ كانوا كافرين. قال الشوكاني رحمه الله: بل بعث الله رسله وأنزل كتبه لإخلاص توحيده وإفراده بالعبادة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فإياي فاعبدون. فبعث الله تبارك وتعالى رسله وأنزل كتبه لهذه الغاية العظيمة: لإخلاص توحيده ولإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. والله تعالى ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته وحده لا شريك له، وهذا ما وقعت فيه الخصومة، لأن الأمم مقرة بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للأمر، ولم ينكر توحيد الربوبية إلا شذاذ من الخلق أنكروه في الظاهر ولكنهم مستيقنون في الباطن. أما توحيد الألوهية والعبادة فهذا قل من الخلق من أقر به، ما أقر به إلا المؤمنون أتباع الرسل صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء المؤمنون هم الذين أقروا به. أما عموم الكفار فإنهم ينكرون توحيد الألوهية بمعنى أنهم لا يفردون الله بالعباد حتى وإن أقروا بالنوع الأول وهو توحيد الربوبية، وإن عبدوا الله تعالى ببعض أنواع العبادة وصرفوا سائرها لغيره جل وعلا. ولهذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. فأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله مع أنهم يعترفون بتوحيد الربوبية، لكن أبوا أن يعترفوا بتوحيد الألوهية الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة وحده. هم يقولون نعبد الله ونعبد معه غيره من الشفعاء والوسطاء الذين يقربونهم بزعمهم إلى الله زلفى، اتخذوهم وسطاء بزعمهم وأبوا أن يفردوا الله جل وعلا بالعبادة، وإفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه ومن سواه هو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله وكما قرر العلماء رحمة الله عليهم، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال الله جل وعلا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وإخلاص التوحيد لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله، والنداء والاستغاثة والرجاء واستجلاب الخير واستدفاع الشر له ومن لا لغيره ولا من غيره. فلا تدعوا مع الله أحدا، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. عبادة الله وحده هي الغاية التي لأجلها خلقنا الله تعالى. قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة كما قررها وعرفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الرحم والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العباد، وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه والإخلاص له سبحانه بإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله. وعبادة الله تعالى هي طاعته بامتثال أمره واجتناب نواهيه، طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ودعاء الله تعالى من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله تعالى. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وهذا حديث صحيح من رواية النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان. والاستغاثة عبادة لله، لا تكون فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا لله. فالرجاء عبادة لله تعالى. قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين. والتوكل عبادة لله تعالى، ودليله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومعنى التوكل الاعتماد عليه سبحانه كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وقد تقرر أن شرك المشركين الذين بعث الله إليهم خاتم رسله صلى الله عليه وسلم لم يكن شرك هؤلاء إلا باعتقادهم أن الأنداد التي اتخذوها تنفعهم أو تضرهم وتقربهم إلى الله وتشفع لهم عنده، مع اعترافهم بأن الله عز وجل هو خالقها وخالقهم، ورازقها ورازقهم، ومحييها ومحييهم، ومميتها ومميتهم. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم، كانوا يعلمون. وكذلك في قولهم إذا جد الجد وانتهى الأمر: إنا كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كانوا يعبدونهم ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. بعث الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو المشركين والناس أجمعين إلى عبادة الله وحده، بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية، وأن يفردوه بمعنى ومؤدى كلمة لا إله إلا الله، معتقدين لمعناها عاملين بمقتضاها، وأن لا يدعو مع الله أحدا. وإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله، والاستعانة والاستغاثة بالله وحده، واللجوء إلى الله، والنذر والنحر لله وحده، وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى، مع الركوع والسجود والطواف والتجرد من الثياب والحلق والتقصير، كل ذلك لا يكون إلا لله عز وجل وحده. ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك في العبادة، وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابديه، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا. وصار العابد بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق، مشركا بالله رب العالمين. وإن أقر بالله وعبده، فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم من الشرك، ولم يخرجهم عن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم غنيمة. فالله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل عملا شورك فيه غيره، ولا يؤمن به من عبد معه غيره. وكل من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عند الله في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل به إلى الرب تعالى، فإنه قد أشرك مع الله غيره. والتوسل الذي هو شرك أن يجعل المتوسل به واسطة بينه وبين الله، يدعوه ويطلب منه الشفاعة. أما إذا سأل الله بجاه فلان مثلا فإنه بدعة وليس بشرك. وإذا توسل إلى الله عز وجل بدعاء الداعي الحي فإنه سائغ، لثبوت ذلك عن عمر رضي الله عنه كما في البخاري قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وقد توسلوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولم يطلبوا منه دعاء بعد مماته، بل طلبوا من العباس أن يدعو وتوسلوا بدعائه رضي الله عنه. فمن اعتقد في شيء مما ذكر أنه ينفع أو يضر أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع، فإنه قد أشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده، كما اعتقده المشركون في الأوثان، فضلا عمن ينذر ماله وولده لميت أو حي، أو يطلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا من الله تعالى الحي من الحاجات، من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من المطالب، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وإذا تقرر هذا فلا شك أن من اعتقد في ميت من الأموات أو حي من الأحياء أنه يضره أو ينفعه، إما استقلالا وإما مع الله تعالى، أو ناداه أو توجه إليه أو استغاث به في أمر من الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق، من فعل ذلك أو اعتقده فلم يخلص التوحيد لله ولا أفرده سبحانه بالعبادة، إذ الدعاء بطلب وصول الخير إليه ودفع الضر عنه هو نوع من أنواع العبادة، ولا فرق بين أن يكون هذا المدعو من دون الله أو معه حجرا أو شجرا أو ملكا أو شيطانا كما كان يفعل في الجاهلية، لا فرق بين ذلك وبين أن يكون إنسانا من الأحياء أو الأموات كما يفعله الآن كثير من المسلمين. قال الشوكاني رحمه الله: وكل عالم يعلم هذا ويقر به، فإن العلة واحدة، وعبادة غير الله تعالى وتشريك غيره معه يكون للحيوان كما يكون للجماد وللحي كما يكون للميت، فمن زعم أن ثم فرقا بين من اعتقد في وثن من الأوثان أنه يضر أو ينفع وبين من اعتقد في ميت من بني آدم أو حي منه أنه يضر أو ينفع أو يقدر على أمر لا يقدر عليه إلا الله، من اعتقد الفرق في ذلك فقد غلط غلطا بينا وأقر على نفسه بجهل كثير، فإن الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء التي تختص به تعالى، أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه، أو التقرب إلى غيره بشيء مما لا يتقرب به إلا إليه. فالقبريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو النعل بالنعل، فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله، وجعلوا لهم جزءا من المال، وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة، وطافوا حول القبور وقاموا خاضعين عندها وهتفوا بهم عند الشدائد ونحروا تقربا إليهم ويقسمون بأسمائهم، بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه، فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه، وهكذا كان عباد الأصنام. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: ومجرد تسمية المشركين لما جعلوه شريكا بالصنم والوثن والإله لغير الله زيادة على التسمية بالولي والقبر والمشهد كما يفعله كثير من المسلمين، بل الحكم واحد، يعني هذه الأسماء لا تقدم ولا تؤخر، الحكم واحد. إذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان يعتقد في الصنم والوثن، إذ ليس الشرك هو مجرد إطلاق بعض الأسماء على بعض المسميات، بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئا يختص به سبحانه، سواء أطلق على ذلك الغير ما كان تطلقه عليه الجاهلية أو أطلق عليه اسما آخر. فلا اعتبار بالاسم خط، ومن لم يعرف هذا فهو جاهل لا يستحق أن يخاطب بما يخاطب به أهل العلم، بل لو أنصف رحمه الله تعالى لقال فهو جاهل لا يستحق أن يخاطب بما يخاطب به أهل العقل. نسأل الله العافية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أن تغيير أسماء الحقيقة الواحدة لا يقدم ولا يغير. وقد ذكر الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في تطهير الاعتقاد طرفا من ذلك، فقال رحمه الله تعالى: النذر بالمال للميت ونحوه، والنحر على القبر، والتوسل به، وطلب الحاجات منه، هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية، وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما، وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا، والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني، ضرورة لغوية وعقلية وشرعية. فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرا، وعقابه عقاب شارب الخمر، ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية. وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وصدق صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها نبيذا. وأول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله، فإنه قال لأبي البشر آدم عليه السلام: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى الشجرة التي نهى الله تعالى آدم عن قربانها، سماها شجرة الخلد، جذبا لطبعه لها، وهزا لنشاطه إلى قربانها، وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه لها، كما يسمي إخوان الشياطين الذين يقلدون إمامهم إبليس يسمون الحشيشة بلقمة الراحة، وكما يسمي الظلمة ما يقبضونه من أموال عباد الله ظلما وعدوانا يسمون ذلك أدبا، فيقولون أدب القتل وأدب السرقة بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب، وكل ذلك اسمه عند الله ظلم، واسمه عند الله عدوان، كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة. وكل ذلك مأخوذ عن إبليس، حيث سمى الشجرة المنهي عنها شجرة الخلد. وكذلك تسمية القبر مشهدا، ومن يعتقدون فيه وليا لا تخرجه عن اسم الصنم والوثن، إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام، ويطوفون بهم طواف الحجاج ببيت الله الحرام، ويستلمونها استلامهم لأركان البيت، ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم على الله وعليك، ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها. وكل قوم لهم رجل يدعونه، وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر، وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام. فإن قال من يفعل ذلك: إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه، فقل: إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه إن قال نعم فقل له هذا النحر لغير الله، بل أشركت مع الله غيره. وإن لم يرد تعظيمه فقل أردت إذن توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه، أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلا، ولا أردت إلا الأول وهو التعظيم، ولا خرجت من بيتك إلا قصدا له، ثم كذلك دعاؤهم له. فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب، وقد يعتقدون في بعض فسقات الأحياء وينادونهم في الشدة والرخاء، والذي ينادونه عاكف على القبائح والفضائح، لا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين، ولا يحضر جمعة ولا جماعة، ولا يعود مريضا، ولا يشيع جنازة، ولا يكتسب حلالا، ويضم إلى ذلك دعوى علم الغيب، ويجلب إليه إبليس جماعة قد عشش في قلوبهم وباض فيها وفرق، يصدقون بهتانه ويعظمون شانه، ويجعلون هذا ندا لرب العالمين ومثلا. فإن قل أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ قال الإمام الصنعاني رحمه الله: قلت نعم، قد حصل منهم ما حصل من أولئك وساووهم في ذلك، بل زادوا عليهم في الاعتقاد والانقياد والاستعباد، فلا فرق بينهم. فإن قلت: هؤلاء القبوريون يقولون نحن لا نشرك بالله تعالى ولا نجعل له ندا، والالتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس شركا. إن قالوا، قال رحمه الله تعالى: قلت نعم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، لكن هذا جهل منهم بمعنى الشرك، فإن تعظيمهم الأولياء ونحرهم النحائر للأولياء شرك، والله تعالى يقول: فصل لربك وانحر، أي لا لغيره، كما يفيده تقديم الجار والمجرور. ويقول تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد سمى الرسول صلى الله عليه وسلم الرياء شركا، فكيف بما ذكر من نحر النحائر والاستغاثة والدعاء وإنزال الحاجات وغير ذلك من تلك الأمور التي ينبغي أن تصرف لله تعالى وحده، فكيف بهذا؟ فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين، ولا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا، لأن فعلهم أكذب قولهم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار للأصنام لم تكن إلا بتعظيمها واعتقاد أنها تضر وتنفع، والاستغاثة بها عند الحاجة والتقرب لها في بعض الحالات بجزء من أموالهم كانوا يأتون به. وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور، فإنهم قد عظموها إلى حد لا يكون إلا لله سبحانه، بل ربما يترك العاصي منهم فعل المعصية إذا كان في مشهد من يعتقده أو قريبا منه، مخافة تعجيل العقوبة من ذلك الميت، وربما لا يتركها إذا كان في حرم الله الآمن أو مسجد من المساجد أو قريبا من ذلك، وربما حلف بعض غلاتهم بالله كاذبا ولم يحلف كاذبا بالميت الذي يعتقده وليا. وأما اعتقادهم أنها تضر وتنفع، فلولا اشتمال ضمائرهم على هذا الاعتقاد لم يدعو أحد منهم ميتا أو حيا عند استجلابه لنفع أو استدفاعه لضر قائلا: يا فلان افعل لي كذا وكذا، وعلى الله وعليك، وأنا بالله وبك. فبين الأمر رحمه الله تعالى غاية البيان، وحذر من وراءه من هذا الأمر الكبير والشرك الخطير. نسأل الله تعالى أن يردنا والمسلمين أجمعين إلى الدين ردا جميلا، وأن يطهرنا من الشرك ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.